الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الفكر الإسلامي الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثاني، برنامج القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة العاشرة من سلسلة حلقات مقرر الفكر الإسلامي. عزيزي الدارس، كنا في الحلقة الماضية قد وضعنا عليك بعض التدريبات ووعدناك باستعراض الإجابة عنها في هذه الحلقة، والإجابة هي
التدريب الأول المطلوب فيه توضيح مراحل دعوة البنا، والإجابة هي مراحل دعوة البنا هي: المرحلة الأولى التعريف، وهي تعريف جماهير الشعب المصري بالإسلام بمفهومه الشامل كما أكده في رسائله المختلفة. المرحلة الثانية التكوين، وهي انتقاء أفضل الكوادر من بين هذه الجماهير لتحمل أعباء الدعوة وإيصال الإسلام إلى مقاعد الحكم. المرحلة الثالثة التنفيذ، وهي إعادة القرآن إلى منصة الحكم، سواء بصلاح الحكام الموجودين في مقاعد الحكم والتزامهم بالحكم بما أنزل الله، أو بإيصال الصالحين إلى هذه المناصب. التدريب الثاني المطلوب فيه ذكر نقاط الإبداع التجديدي عند البنا، والإجابة هي: نقاط الإبداع التجديدي عند البنا هي: 1- الرؤية الشمولية، 2- العقيدة العملية، 3- الإبداع القيادي، 4- التجديد المطلق.
عزيزي الدارس، وبعد أن استعرضنا الإجابة عن تدريبات الحلقة الماضية، نأتي وإياك الآن إلى حلقة اليوم، والتي هي امتداد الحلقة الماضية، متعلقة بالتجديد الجمعي في العصر الحديث. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
أن توضح كلا من النماذج الآتية: 1- الأستاذ أبو الأعلى المودودي والجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية، 2- الدكتور مصطفى السباعي والحركة الإسلامية في سوريا.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض في هذه الحلقة عددا من الفقرات كالآتي:
1- نموذج الأستاذ أبو الأعلى المودودي والجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية، 2- التجديد عند المودودي، 3- الدكتور مصطفى السباعي والحركة الإسلامية في سوريا، 4- الشمول الجهادي عند السباعي.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى، والتي نتناول فيها نموذجا من التجديد الجمعي في العصر الحديث، وهو الأستاذ أبو الأعلى المودودي والجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية. الأعلى المودودي هو أحد أركان الفكر الإسلامي المعاصر، وأحد المجددين الكبار، وأحد زعماء الإصلاح، ومؤسس الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية. ولد المودودي في يوم 25 سبتمبر 1903 وفي مدينة أورنك أباد في ولاية حيدر أباد الدكن بالهند. والمودودي ينتمي إلى أسرة فاضلة اشتهرت بالتدين والعلم والفضل، تعرف للأسرة المودودية نسبة إلى الشيخ قطب الدين مودود دشتي مؤسس الطريقة الدشتية في الهند خلال القرن السادس الهجري، وكان والده محاميا على ثقافة عالية ووعي عميق صدمته الحضارة الغربية التي انخدع بها كثير من معاصره، وهذا ما دفعه إلى تعليم أولاده في المنزل وعدم إرسالهم إلى المدارس الإنجليزية حينها. وكان المودودي منصرفا إلى تعليم نفسه، ولما توفي والده وكان المودودي في السادسة من عمره اضطر للانصراف إلى شؤون أسرته، وكان لا يفتر أبدا رغم ذلك عن مطالعة العلوم الإسلامية من ينابيعها الصافية وعن دراسة العلوم الحديثة من مصادرها الأصلية. ويمكن تقسيم حياة المودودي إلى ثلاث مراحل أساسية هي:
المرحلة الأولى مرحلة العلم والعمل المهني، المرحلة الثانية مرحلة الإصلاح الفردي، المرحلة الثالثة مرحلة الإصلاح الجماعي.
وإليك عزيزي الدارس توضيحا لهذه المراحل باختصار مبتدئين بالمرحلة الأولى وهي مرحلة العلم والعمل المهني. تمتد هذه المرحلة منذ ميلاده إلى سنة 1927 ميلادية، حيث علم نفسه وقام على أسرته بعد وفاة والده، وخاض غمار العمل الصحفي أو الصحفي وهو في 15 من عمره حتى وصل إلى أرفع المناصب الصحفية. وهذه المرحلة مغمورة كثيرا، إذ يبدو أن المودودي لم يكتب مذكرات حياته في حينها. المرحلة الثانية مرحلة الإصلاح الفردي، حيث تمتد هذه المرحلة من عام 1948 إلى عام 1941، وفيها بدأ يهتم بشؤون المسلمين في العالم عامة والهندي خاصة، وبدأ العمل حثيثا من أجل إصلاح أوضاعهم، لكنه في هذه الفترة كان يعمل بمفرده من خلال المواقع التي هو فيها. وكانت أول أحداث هذه المرحلة إصداره لكتاب الجهاد في الإسلام عام 1928، ثم تأليفه لعدد آخر من الكتب ومراوحته بين عدد آخر من الأعمال الصحفية التي توجد بتأسيسه لمجلة ترجمان القرآن عام 1933 ميلادية في مدينة حيدر أباد. وخلال فترة قصيرة أصبحت هذه المجلة مصدر تنوير فكري في كل أنحاء الهند، حيث تبنت هموم المسلمين وآلامهم، سواء الهموم المرتبطة بقضية التخلف الذاتي نتيجة البعد عن الإسلام أو سوء فهمه، أو الهموم المرتبطة بالاستعمار الإنجليزي وهو المصدر الأكبر لمعاناة المسلمين هناك منذ أن وطأت أقدامه الأراضي الهندية، أو الهموم المرتبطة بالحزازات والشقاقات مع القوميات والنحل الأخرى وعلى رأسها الهندوسية والسيخية التي كانت توجه المسلمين الويلات في إقليم البنجاب بدعم من الإنجليز والفرقة القاديانية. وفي هذه المرحلة كان المودودي كلما مرت الأيام يتعمق في الخوض في قضايا المسلمين، وكانت تزداد خبرته بالحياة، ويدرك أن العمل الفردي مهما كان مسددا ونشيطا فلا يمكن أن يأتي أكله، ولذلك كانت فكرة العمل الجماعي تنضج في رأسه. وقد سافر عام 1938 إلى لاهور استجابة لطلب الدكتور محمد إقبال الذي كان يراوده نفس الشعور، لكن القدر لم يمهل إقبال، فمات قبل أن يخرج الرجلان بكيان منظم يوحد جهود المسلمين لإصلاح أوضاعهم ورد الاعتداءات عنهم. عزيزي الدارس، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي مرحلة الإصلاح الجماعي. تمتد هذه المرحلة من عام 1941 إلى عام 1979، وابتدأت بتأسيس الجماعة الإسلامية، ثم تبنت الجماعة تحت قيادة المودودي العمل السياسي المكثف للمطالبة بتأسيس دولة خاصة بالمسلمين في جزء من شبه القارة الهندية. فبعد وقوف الجماعة على قدميها بدأت الخوض بقوة في ميدان العمل السياسي للمطالبة بدولة خاصة بالمسلمين، حتى قامت هذه الدولة فعلا وهي دولة باكستان بجهود الجماعة الإسلامية وجهود حزب الرابطة الإسلامية الذي كان يقوده الزعيم المسلم محمد علي جناح، ومن ثم النضال من أجل إقامة دستور إسلامي، ثم مواجهة القوى العلمانية والاستبدادية في الانتخابات. وظل أبو الأعلى المودودي وإخوانه صمام أمان لإسلامية باكستان، حيث وقفوا سدا منيعا ضد أي محاولة للانحراف بها عن طريقها الإسلامي وخطها المستقيم، ولعبوا أدوارا كبرى ضد التيارات التغريبية والقاديانية والإسماعيلية التي حاولت الانحراف بقافلة باكستان عن مسيرتها الإسلامية، حيث كانت الجماعة الإسلامية للجميع بالمرصاد. وقد تعرض المودودي لمحن كثيرة في حياته وكان يواجهها بصلابة وشجاعة منقطعة النظير، فقد سجن عام 1948 ميلادية إلى عام 1949 وخمسين ميلادية دون أن تلين له قناة. وفي بداية عام 1953 ألف كتاب في المسألة القاديانية، فقبض عليه وحكم عليه بالإعدام. ونتيجة ردات الفعل القوية بين مسلمي العالم عموما وباكستان خصوصا، خفف الحكم إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. غير أن تغيير هذه المرحلة جعل السلطة تفرج عنه، واعتقل مرة أخرى عام 1964 ميلادية هو وقادة الجماعة الإسلامية بسبب قوة نشاطهم الذي أحدث زلزالا تحت أقدام السلطات الحاكمة حينها. وقد تعرض في حياته لمحاولات اغتيال متعددة، حيث كان أعداؤه كثير، وقد اعتلت صحته أي المودودي، وكان ما يزال أمامه مشوار في إكمال مشروعه الفكري. فقدم استقالته من قيادة الجماعة الإسلامية عام 1972 ليتولى دفة الجماعة الإسلامية بدلا عنه نائبه طفيل محمد، وتفرغ هو للكتابة والتأليف، وكان مع ذلك يوجه الجماعة إلى المسار الصحيح، إذ قام بدور المرشد. وقد بنى المودودي جماعة منظمة أصبحت لها فروع في كل أنحاء باكستان والهند وبنغلاديش وكشمير وكذلك سريلانكا. وكانت القيادة الأم في باكستان رغم استقلال الجماعات في هذه البلدان، كما هو حال جماعة الأخوان المسلمين في البلدان العربية. استمر المودودي في الكتابة والتأليف إلى أن اشتد عليه المرض، فسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ابنه يعمل طبيبا هناك، فأجرى عملية جراحية فارق على إثرها الحياة في يوم 22 سبتمبر 1979 ميلادية. وأقيمت له جنازة مشهودة حضرها عدد كبير من قيادات الأمة الإسلامية الفكرية والدعوية والسياسية، وتولى إمامة الصلاة عليه الدكتور يوسف القرضاوي. عزيزي الدارس، كان ذلك بعض مراحل حياة المودودي، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها التجديد عند المودودي. يمكن الإشارة إلى عناوين التجديد الذي قام به المودودي في ضوء النقاط التالية.
1- تأسيس الجماعة الإسلامية. 2- برنامجه الدعوي الإصلاحي. 3- أهم خصائص الدعوة. 4- أهم كتب المودودي. 5- ثناء العلماء عليه.
وإليك عزيزي التارس توضيح هذه النقاط باختصار، مبتدئين بتأسيس الجماعة الإسلامية. لقد تمخض كفاح المودودي رحمه الله وحركته الدائبة عن تأسيس تنظيم يسعى لتحقيق أفكاره في دنيا الناس. كان ذلك عام 1941 ميلادية، ومن يومها قطعت الجماعة أشواطا كبيرة أو كبرى في تجسيد أفكار المودودي وفي إصلاح أوضاع المسلمين في شبه القارة الهندية، وفي تجديد مفاهيم المسلمين البالية عن الإسلام التي غزت رؤوسهم بسبب تراكمات فترات الانحطاط والتخلف وفترات الغزو الفكري الغربي. وتلخص الأهداف التي قامت الجماعة من أجلها في أن الإسلام نظام شامل للبشرية كافة وللمسلمين خاصة، والدعوة لكل من أظهر الإسلام دينا أن يخلصوا دينهم لله ويزكوا أنفسهم من شوائب النفاق وأعمالهم من التناقض، والدعوة لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا في أحوال الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الأرض فسادا، وأن ينتزعوا الإمامة الفكرية والعلمية من أيديهم حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدينون دين الحق ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولتحقيق هذه الأهداف اتخذت الجماعة برنامجا شاملا يتضمن عدة نقاط، هي 1- تطهير الأفكار وتعهدها بالغرس والتنمية، ونقد الغرب الذي افتتن به أغلبية الناس وبيان ما فيه من فساد يجب تركه وصحيح يليق أخذه، وأخيرا البيان للناس جميعا كيف تطبق مبادئ الإسلام على الشؤون الحاضرة حتى يقوم نظام صالح للمدنية والاجتماع. 2- استخلاص الأفراد الصالحين وجمعهم في نظام واحد وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة. 3- السعي في الإصلاح الاجتماعي ليشمل كل طبقة في المجتمع حسب أحوالها بوضع برامج للعمل في مختلف النواحي والمجالات. 4- إصلاح الحكم والإدارة عن طريق إقامة نظام إسلامي سليم ونشر الوعي السياسي الصحيح في الرأي العام لتسليم مقاليد الحكم إلى رجال صالحين ينهضون بصلح البلاد على أسس الإسلام وهدى الكتاب والسنة. كان العمل الكبير الذي نجحت الجماعة الإسلامية في القيام به في فبراير عام 1948 هو الضغط على السلطة لإصدار إعلام مبادئ يؤكد على إسلامية باكستان بعد أن كانت رياح التغريب بدأت تمضي بها بعيدا عن العالم الإسلامي، وسارت الجماعة في تحقيق أهدافها بطريقة منظمة، حيث أقامت مؤسسات كثيرة تكون من عدة شعب، ومنها شعبة التنظيم والإدارة، شعبة بيت المال، شعبة الخدمات الاجتماعية، شعبة النشر والإعلام، وغيرها من الشعب. أما العنوان الثاني من عناوين التجديد الذي قام به المودودي فهو برنامجه الدعوي الإصلاحي. يتكون برنامج الدعوة الإصلاحي المودودي من نقاط أربع هي:
ألف، تزكية الأفكار وتطهيرها، باء، إصلاح ذات الفرد، جيم، إصلاح المجتمع، دال، إصلاح نظام الحكم.
وركز المودودي في المقابل جهاده ضد أربع جهات هي:
ألف، النظرية القومية الواحدة التي تسعى لإدماج المسلمين مع الهندوس وتذويبهم في ذات القومية والثقافة، باء، سيطرة وتحكم الحضارة الغربية، جيم، القيادات التي تحمل أفكارا تتعارض والفكر الإسلامي، دال، الأفكار التي تحمل طابع الجمود الديني.
أكد المودودي على ثلاثة أمور لتوطيد الحركة وهي:
ألف، لا يكفي أن يكون زملاؤه في العمل أقوياء في عقيدتهم، بل يكونوا كذلك موثوقين في سلوكهم الفردي، باء، أن يكون نظام الدعوة محكما لا يقبل معه التساهل والتهاون، جيم، أن تشمل الدعوة في آن واحد على عنصرين من الدعاة، أصحاب الثقافة الإسلامية القديمة وأصحاب الثقافة العصرية الحديثة.
وقد حصر المودودي أسلوبه في الدعوة وفق الأعمال المهنية مثل أسلوب الفلاح، أسلوب الطبيب، أسلوب يعني التصنيف إلى غير ذلك، يعني صنف الناس فلاحين، عمال، أطباء، محامين وغير ذلك. اتخذ في هذا التصنيف أسلوب مبدأ الأهم فالأهم، وأسلوب القدوة قبل الكلمة. وقد عملت الجماعة على إيجاد حركة طلابية إسلامية منظمة، وأقامت لها جمعية مستقلة في نشاطاتها وإدارتها، وقد اكتسحت الاشتراكيين والشيوعيين والعلمانيين قاطبة، واحتلت معظم المقاعد في المنظمات الطلابية المختلفة، وذلك لما تتمتع به من تأييد شعبي وخاصة أيام المودودي. أما أهم خصائص الدعوة فللدعوة عند المودودي أربع خصائص هي: واحد، أعطت الإسلام بعدا حركيا شاملا، وذلك في صورة الجماعة الإسلامية بدلا من الجمود الذي سيطر على المسلمين ممثلا في العصبيات العرقية والجمود الفكري. اثنين، أوضحت هذه الدعوة الإسلام للمسلمين شبه القارة الهندية، وألقت الضوء على كل صغيرة وكبيرة وعلى جميع زوايا العقيدة الإسلامية والتصور الإسلامي والنظم الإسلامية، وأجابت بالأدلة على ما يمكن أن يوجد من اعتراضات على الدين في هذا العصر. ثلاثة، ما أثبته قائد الدعوة من أن الإسلام نظام كامل للحياة، فأي جانب من جوانب الحياة وأي زاوية من زواياها إلا وهو مرتبط تماما بالإسلام والسياسة قسم من أقسام هذه الحياة. أربعة، اعتمدت الدعوة على التبليغ والإقناع دون العنف والإرهاب، واعتمدت العلنية في كل أعمالها دون السرية. عزيزي التارس، أما أهم كتب المودودي فهي:
مبادئ الإسلام، معضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام، الثبوت العقلي للرسالة المحمدية، أسس الاقتصاد، حركة تحديد النسل في ميزان النقد، البعث بعد الموت، الحضارة الإسلامية أصولها ومبادئها، نحو ثورة إسلامية، أضواء على حركة التضامن الإسلامي، الإسلام.
عزيزي التارس، أما ثناء العلماء على المودودي فسنوضحه فيما يلي. لقد تلقى هذا الرجل العملاق شهادات كثيرة ممن عرفوا قدره، ومنهم أبو الحسن الندوي، فيقول عن المودودي: إنني لا أعرف رجلا أثر في الجيل الإسلامي الجديد فكريا وعلميا مثل تأثير المودودي، فقد قامت دعوته على أسس عملية أعمق وأمتن من أسس تقوم عليها دعوات سياسية وردود فعل الاستعمار الأجنبي، وكانت كتاباته وبحوثه موجهة إلى معرفة طبيعة هذه الحضارة الغربية وفلسفتها في الحياة وتحليلها تحليلا علميا قلما يوجد له نظير في الزمن القريب. ولقد أعجب بالمودودي وأثنى عليه كثير منهم الدكتور يوسف القرضاوي وعبد الله العقيل وسيد قطب ومحمد إقبال والدكتور حسن الترابي وراشد الغنوشي ومحمد قطب وغيرهم. والجدير بالذكر أن الجماعة الإسلامية في باكستان رغم تأثيرها الكبير على مجريات الحياة هناك إلا أنها قليلة الأعداد، فهي حركة صفوية من ناحية إذ تركز على المؤثرين في المجتمع، ومن ناحية أخرى تتسم بالصرامة التربوية إذ ربما ظل الفرد عشرات السنوات قبل أن يصبح عضوا عاملا في هذه الجماعة. وهذه الصفوية لا تنفع في العمل السياسي، ولذلك فإنها بحاجة إلى صيغة تحافظ على صرامتها التربوية وفي ذات الوقت تحتضن الأنصار والمتعاطفين معها، مثل إيجاد حزب سياسي بجانب الجماعة كما فعل الإخوان المسلمون في الأردن. وتحتاج الجماعة أيضا إلى التخفيف قليلا من آراء المولود الصارمة، وخاصة التي جاءت في سياق الاستعمار الإنجليزي والاندماج في أوساط المجموعات الهندوسية. وينقص الجماعة قدر من التسامح والحوار مع الآخر، مع أهمية التركيز على البرامج أكثر من الشعارات ونزولها إلى عمق المجتمع الإسلامي في شبه القارة الهندية الذي يتسم بقدر كبير من التدين العاطفي ويحتاج بصورة ماسة إلى عقلنة وترشيد وبالجملة فإن الجماعة الإسلامية تنتظرها تحديات داخلية انشغلت عن جزء كبير منها بالتحديات الخارجية، مع ضرورة إيجاد صيغة تفصل بين ما هو سياسي وما هو دعوي وثقافي. عزيزي التالس، كان ذلك عن نموذج الأستاذ أبي الأعلى المودودي والجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية. وللإستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها نموذج آخر، وهو الدكتور مصطفى السباعي والحركة الإسلامية في سوريا. من المفكر والفقيه والداعية والحركي الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، هو مؤسس كبرى الحركات الإسلامية في بلاد الشام، وهي حركة الإخوان المسلمين في سوريا التي امتد تأثيرها إلى بقية بلاد الشام بحكم أن سوريا أكبر أقطاع بلاد الشام وهي الأردن وفلسطين ولبنان. ولد السباعي رحمه الله عام 1915 ميلادية في مدينة حمص، وينتمي إلى أسرة علمية عريقة، فقد ظل أجداده يتوارثون العلم والخطابة في المسجد الكبير بمدينة حمص. وصلت راية العلم حتى إلى مصطفى السباعي عن طريق أبيه حسني الذي كان عالما فاضلا وخطيبا مفوها ورجل خير وبر، وكان حسني يصطحب مصطفى إلى مجالس العلم، وهناك نشأت علاقة مودة بينه وبين العلم. ثم درس في المدارس الحكومية حيث أكمل تعليمه الأساسي والثانوي في حمص، ثم سافر إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف عام 1933 ميلادية، وهناك لم يكتفي بالتحصيل العلمي بل انخرط في الأنشطة التربوية والسياسية والاجتماعية، وساهم في مقاومة الاحتلال البريطاني لمصر كما ساهم في مقاومة الاحتلال الفرنسي لبلاده سوريا. وقد التقى أثناء دراسته في مصر بالإخوان المسلمين وتعرف على الإمام حسن البنا وأعجب به بقوة وانخرط في كافة مناشط جماعته، وعاد إلى سوريا سنة 1944 وقام بحركة نشطة ومخلصة لجمع كل الفصائل والجمعيات الإسلامية تحت راية واحدة تكون فرعا لحركة الإخوان المسلمين في مصر. وكانت إحدى هذه الفصائل جمعية تأسست في حلب عام 1935 تحت مسمى الإخوان المسلمون، لكنها ظلت محصورة. وفي عام 1945 توج السباعي جهده لتأسيس جماعة الإخوان المسلمين السورية بمشاركة عدد من زملائه من كبار العلماء والمفكرين، منهم الأستاذ محمد المبارك والأستاذ عمر بهاء الدين الأميري وعبد القادر السبسبي. وقد اختير السباعي أول مراقب لحركة الإخوان المسلمين في سوريا. وأصيب السباعي بعدد من الأمراض الخطيرة والمزمنة، منها السكر والضغط والقلب والرأس والشلل النصفي، ودخل في معاناة شديدة مع المرض استمرت قرابة 8 سنوات إلى أن وافاه الأجل عام 1964 ميلادية، ورحل إلى ربه سبحانه وتعالى قبل أن يكمل عقده الخامس، لكنه ترك بصمات واضحة في جدار الحركة الإسلامية وخلف آثارا ضخمة في مضمار الفكر الإسلامي المعاصر. عزيزي التالس، كانت تلك بعض المحطات في حياة السباعي، وننتقل الآن إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الشمول الجهادي عند السباعي. الشافعي رحمه الله ينتمي إلى مدينة حمص، وهي المدينة التي تتشرف باحتضان قبر سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقد ورث السباعي عن خالد الشجاعة والإباء، فكان محاربا في كثير من الجبهات، وإن لم يمارس القتال إلا فترات قصيرة وبسيطة. ومن المعلوم أن الجهاد دائرته أوسع بكثير من دائرة القتال، ولذلك شرع الجهاد في مكة بقول الله تعالى عن القرآن الكريم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. مع أن القتال كان محرما ولم يشرع أو لم يشرع لرد العدوان إلا في السنة الثانية للهجرة. إن حماية ثغور الإسلام السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية والإعلامية هي جهاد، لأن المسلم الحق مسلم إيجابي فاعل بسبب الإيمان الحق بالله. يقول الدكتور السباعي: إننا أصحاب روحانية إيجابية بناءة، روحانية إلهية تلازم الجندي في حربه، والعامل في مصنعه، والعالم في درسه، والفيلسوف في بحثه، والقاضي في محكمته، والموظف في وظيفته، والرئيس في رئاسته. تلازم كل إنسان في جده وهزله، وحركته وسكونه، وليله ونهاره، وكذلك في يسره وعسره، وصحته ومرضه. لا تمنعه في حال عن حال، بل تنقله من كمال إلى كمال، وتذكره بالله تعالى الذي خلقه، والأرض التي درج عليها، والناس الذين يعيش معهم، والعالم الذي هو جزء منه في وحدته الكبرى وعبوديته لله رب العالمين. ولهذا فقد دلف السباعي إلى كل صور الجهاد وأنواعه، ومنها:
1. الجهاد التربوي التعليمي. 2. الجهاد السياسي. 3. الجهاد الإعلامي والخطابي. 4. الجهاد القتالي.
وإليك عزيزي التارس توضيحا باختصار لهذه الأنواع، مبتدئين بالجهاد التربوي التعليمي. تعتمد حركة الأخوان المسلمين عموما على استراتيجية أو على استراتيجية التربية والتعليم، بمعنى أن قاعدة النشاط الرئيسي لهذه الحركة هو تربية المسلمين وتحويلهم من أصفار أو أكسار عشرية إلى أرقام صحيحة، عبر تربية الفرد المسلم ثم الأسرة المسلمة ثم المجتمع المسلم، لتأتي الدولة في المرتبة الرابعة. هل هو منهج الإخوان المسلمين؟ فكيف يكون حال من هو على رأس الترتيب الهرمي للإخوان كالدكتور السباعي رحمه الله، الذي هو أستاذ في الجامعة بجانب كونه مراقبا عاما على حركة تربوية في الأساس؟ ومن مناشطه الجهادية في هذه الجبهة الآتي:
ألف، تأسيس كلية الشريعة عام 1955 ميلادية التابعة لجامعة دمشق، التي كانت تتبعها كلية الحقوق ولا علاقة لها بتعليم الشريعة الإسلامية. ب. إدخال مواد التربية الإسلامية إلى المناهج التعليمية في المدارس السورية، بعد أن كانت المناهج القائمة من زمن الاستعمار الفرنسي خالية منها. ج. الشروع في إنشاء موسوعة الفقه الإسلامي، التي تعتبر أكبر إنجاز فقهي للمسلمين في هذا العصر. د. ألقى مئات المحاضرات في كافة المدن السورية وعددا من البلدان العربية والإسلامية والعالمية. ه. أقام مخيمات تربوية كثيرة للشباب كعادة الإسلاميين كلما أتيح لهم ذلك، ولا سيما في العطل الصيفية.
أما الصورة الثانية من صور الجهاد عند السباعي فهو الجهاد السياسي. الجهاد السياسي هو أحد الصور المعاصرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال تقويم السلطة الحاكمة ونصحها عبر فعاليات سياسية عديدة كالمحاضرات والندوات والمسيرات، وكذلك المظاهرات والاعتصامات الخالية من الشغب والعشوائية والسلب والنهب والتدمير، وكلها تقريبا مارسها الدكتور السباعي رحمه الله في جهاده السياسي، حيث بدأ بالتظاهر ضد الاستعمار الفرنسي لبلاده وهو ما زال شابا، واعتقل أكثر من مرة قبل أن يدخل الجامعة بعد سفره إلى مصر. ومن المسيرات التي قام بها المسيرات الضاغطة في مواجهة العلمانيين الذين حاولوا طبع الدستور السوري بالطابع العلماني، وقد تمت أسلمة الدستور إلى حد كبير بفضل هذه الضغوط، بل وصار السباعي أحد الأشخاص التسعة الذين وضعوا مسودة الدستور السوري. ومن أهم المنابر التي مارس عبرها السباعي جهاده السياسي البرلمان الذي ترشح له وصعد إليه عن دائرة دمشق عام 1949، وعلى مستوى القضايا الإسلامية الخارجية اشترك أيضا السباعي في مؤتمرات كثيرة، منها المؤتمر الإسلامي العام الذي عقد في القدس عام 1953 وغيرها. عزيزي التارس، أما الجهاد الإعلامي والخطابي فقد أصبح من المعلوم أن الإعلام في هذا العصر يمثل جبهة هامة في معارك الإصلاح والفساد، وأداة هامة لصناعة الوعي المطلوب، ولذلك صار الاهتمام به من أوجب الواجبات. وقد مارس السباعي رحمه الله صورا من الجهاد في هذه الجبهة، ومنها
ألف إلقاء عشرات الحلقات من البرامج الإذاعية في مواضيع متنوعة، باء تأسيس جريدة المنار عام 1945 ميلادية، جيم تأسيس مجلة الشهاب الأسبوعية عام 1955 ميلادية، دال الحصول عام 1955 ميلادية على ترخيص من الحكومة السورية لإصدار مجلة المسلمون الشهرية، هاء إصدار مجلة حضارة الإسلام الشهرية في دمشق التي لعبت دورا تنويريا كبيرا وظل رئيسا لتحريرها حتى وفاته رحمه الله، واو كتابة مئات المقالات في كل المطبوعات الإخوانية الداخلية والخارجية وجمعت بعضها في كتب كاملة، زاي إلقاء مئات الخطب والمواعظ في مساجد سوريا والعالم.
أما النوع الأخير من أنواع الجهاد الذي مارسه السباعي فهو الجهاد القتالي. الجهاد القتالي في الإسلام هو آخر الدواء، وقد حتمت الظروف التي عاشها الدكتور السباعي انخراطه في الجهاد القتالي في أكثر من موضع، وقد ظل في هذه الظروف يراوح بين التحريض على القتال وممارسة القتال بصورة مباشرة. ففي سوريا اشتهرت خطبته الملهبة للمشاعر والداعي إلى المقاومة ضد الفرنسيين، وهو ما زال طالبا في المدرسة إذ فعل ذلك عدة مرات، أما من على منبر الجامع الكبير في مدينة حمص، وإما من على منبر في الجامع الكبير في حمص، وإما وسط المظاهرات نفسها، واعتقل بسبب ذلك أكثر من مرة. وصل الأمر إلى اشتراكه في عدة عمليات ضمن حرب العصابات التي كانت تخوضها المقاومة السورية ضد الاحتلال الفرنسي. ولما انتقل إلى الاستكمال دراسته في مصر خرج في عدد كبير من المظاهرات ومارس التحريض في خطبه أيضا القوية، ولكن هذه المرة ضد الإنجليز، ولهذا اعتقل بأمر الإنجليز في مصر لمدة 3 أشهر، ثم نقل بعدها مع زملائه إلى معتقل في فلسطين التي كانت ترزح تحت الاحتلال البريطاني الذي حمل جنين الاحتلال الصهيوني قبل ولادته بمدة قصيرة، وهناك سجن 4 أشهر أخرى ثم أطلق سراحه مع إخوانه بكفالة. وعندما أعلن الكيان اللقيط نفسه دولة عام 1948 بالتآمر مع بريطانيا وتمالأ الحكومات العربية، تنادى الإخوان المسلمون للجهاد، ولا سيما من قبل الدول المحيطة بفلسطين دول الطوق، حيث تقاطر الإخوان بقوة من مصر وسوريا والأردن وإلى حد ما من العراق ولبنان، ثم بأعداد قليلة من بقية الأقطار العربية. وكان مصطفى السباعي هو قائد كتيبة الإخوان السوريين حيث قادهم إلى فلسطين واشتبك مع اليهود، وأظهر الإخوان بطولات نادرة، وعند فرض الهدنة بين العرب واليهود من قبل أطراف دولية كانت القدس وضواحيها من نصيب إخوان سوريا الذين كانوا يتحركون شوقا لمواصلة القتال لولا المؤامرة التي أجبرت الجميع على التراجع إلى بلدانهم. أما عن القصة الكاملة للخيانة ودور إخوان سوريا والأردن في هذه الحرب فقد أوضحها السباعي في خطبه ومحاضراته الغاضبة بعد عودته إلى سوريا، وقد كان الناس متشككين من كلام السباعي حتى جاءت الوقائع والوثائق لتؤكد صحة ما ذهب إليه، لأنه كان شاهدا من الداخل أو الرائد، والرائد لا يكذب أهله. عزيز الدارس، كان ذلك عن الشمول الجهادي عند السباعي، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها أهم كتب السباعي. ألف الدكتور السباعي عددا من الكتب المتنوعة التي أبرزت تجديده الشمولي لهذا الدين، وأظهرت قدراته الكبيرة على الجمع بين فقه الواجب وفقه الواقع، وعلى الجمع بين العلوم العصرية والعلوم التقليدية، وعلى إتقان فهم خارطة الثوابت والمتغيرات. وقد وصلت إلى حوالي 30 كتاب، من أهمها
1 السنة ومكانتها في التشريع، 2 عظماؤنا في التاريخ، 3 من روائع حضارتنا، 4 أخلاقنا الاجتماعية، 5 المرأة بين الفقه والقانون، 6 السيرة النبوية دروس وعبر، 7 هكذا علمتني الحياة.
عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها نموذجين من شخصيات التجديد الجمعي في هذا العصر، وهما الأستاذ أبو الأعلى المودودي والجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية، والدكتور مصطفى السباعي والحركة الإسلامية في سوريا. وللاستفادة الأكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول، وضح البرنامج الشامل لتحقيق أهداف الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية. السؤال الثاني، ما هي صور الجهاد الذي مارسه مصطفى السباعي؟ السؤال الثالث، اذكر اهم كتب السباعي.
بهذا عزيزي التارس ناتي واياك الى ختام هذه الحلقه، نامل ان تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على امل اللقاء بك في الحلقه القادمه بمشيئه الله تعالى، والتي ستكون بعنوان انحرافات في الفكر الاسلامي، نامل ان تحضر لها. الى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.